بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. كنا أخذنا في الدرس الماضي مسألة تحريم الخبائث، فما ضابط الخبائث، ضابط الاستخباث؟ ها، ارفع صوتك. كل ما استخبثه الناس، فأي شيء استخبثه الناس هو حرام. ها، هل توافقونه؟ كأن أيدي كثير ما توافقه. ها، لا، هذا في أمر بالقتل وعدم الأمر بالقتل، لكن ضابط الاستخباث. ها، نعم، الخبيث هو ما فيه ضرر على العقول أو الأبدان أو الأخلاق، فما فيه ضرر على هذه الأمور فهو خبيث. وأما قول من قال من أهل العلم إن كل ما استخبثه العرب فهو خبيث، هذا أي فهو حرام، فهذا قلنا ليس بجيد هذا الضابط، فقد كانوا يعافون أشياء هي من الطيبات، وكانوا يستطيبون أشياء هي من الخبائث المحرمات. فالخبائث هي ما كان مضرا بالعقل أو بالبدن أو بالدين، فهي محرمة. وهكذا إذا تأمل الإنسان ما حرمه الشرع، الشرع يجد أن تحريمه كان لما فيه من الضرر. نواصل نقرأ بعض المسائل من الأطعمة المحرمة من الخبائث. فمما نص العلماء أنه من المستخبثات قبل هذا الشوكاني ذكر ضابطا جيدا، ما هو الضابط الذي ذكره الشوكاني في الخبائث؟ نعم، هذا شيء آخر، يعني كل ما أمر بقتله أو نهى عن قتله فهو حرام، لكن ذكر ضابطا للخبائث. ها، نعم، كل ما استخبثه جميع الناس لا لعلة ولا لعدم اعتياد، فقد يستخبثون شيئا لأنهم لم يعتادوا عليه، فليس هذا المراد، بل استخبثوا لكونه خبيثا، ولا لعلة لسبب، قد يستخبث الإنسان شيئا ويرى خبيثا لسبب عنده، وهذا ضابط جيد، وهذا غالبا وهذا هو الأصل، أنه يكون مثل هذا فيه ضرر، فما عده الناس خبيثا لا لعلة عند من عدوا خبيثا، ولا لعدم اعتياد، فإنه من الخبائث المحرمة. فمن الخبائث مما نص عليه العلماء من المستخبثات الحشرات كالديدان والجعلان، والجعلان هو من الحشرات، هو الذي يدهده النتن والأذى بأنفه، وكذلك كسائر الخنافس والفئران والأوزاغ. والحرباء وكذلك العقارب والحيات. فهذه عدها جمهور العلماء من المستخبثات، لأن الناس يستخبثونها. هذا مذهب أبي حنيفة والشافعي وأحمد. نقل الخلاف في هذا عن مالك وبعض الأئمة كابن أبي ليلى والأوزاعي الذين رخصوا في مثل هذه الأمور، إلا الأوزاغ استثنوها، وإلا رخصوا في بقيتها. حتى جاء عن مالك قال: الحية حلال إذا ذكيت، وكما سبق هذه الأشياء فيها ضرر، وما كان فيه ضرر فإنه خبيث. أيضا مما يتعلق بالأطعمة ما يكون في البحر، وعندنا قاعدة هي مأخوذة من القرآن والسنة فيما يتعلق بالبحر، قول الله سبحانه وتعالى: أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة. صيد البحر فسر بأنه ما أخذ من البحر حيا، وطعامه فسر بأنه ما مات في البحر وقذفه البحر ميتا. فقال الله تعالى فيه: أحل لكم صيد البحر وطعامه، كله حلال لكم. وفي حديث أبي هريرة في السنن قال النبي صلى الله عليه وسلم: هو الطهور ماؤه، الحل ميتته. هو الطهور ماؤه، الحل ميتته، أي البحر، طهور ماؤه أي البحر. فإذا هذه الآية وهذا الحديث يعتبر قاعدة أن كل صيد البحر مباح، وهذا قول جمهور العلماء أن كل صيد البحر مباح. استثنى بعض العلماء أمورا هي في الحقيقة لو تأملتها ليست من ما يعيش خاصا في البحر. استثنى بعض العلماء الضفدع، قالوا هي حرام، ونعم ضفدع حرام على الصحيح وهو قول جمهور العلماء، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتلها لما سئل عن الضفدع تجعل في الدواء أو يصنع منها الدواء، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتلها. لكن الضفدع ليست خاصة بالعيش في البحر، بل تعيش في البحر وتعيش في البر. استثنى بعض العلماء التمساح، فقالوا هو محرم لأنه ذو ناب يعتدي بنابه ويفترس به، قالوا وهو يأكل الناس. استدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم أو بنهيه عن كل ذي ناب من السباع، وكل ذي ناب من السباع أكله حرام، قالوا وهذا له ناب يعتدي به ويستقوي به على غيره. وقال إبراهيم النخعي حاكيا عن السلف قال: كانوا يكرهون سباع البحر كما يكرهون سباع البر، كانوا يكرهون سباع البحر كما يكرهون سباع البر. كذا استثنى بعض العلماء، وبعض العلماء يرى حله، يرى حل التمساح، وجاء ذلك عن الأوزاعي أنه كان يقول لا بأس به لمن اشتهاه، واختار الجواز أيضا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، لأن هناك قالوا حتى أسماك لها أنياب وهي حلال. ومع ذلك التمساح لا يعيش في البحر فقط، بل يخرج إلى البر أيضا. فكل ما في كل صيد البحر مما يعيش في البحر فقط حلال، كل ما في البحر مما لا يعيش إلا في البحر فهو حلال، لعموم هذه الأدلة: أحل لكم صيد البحر وطعامه، فصيده حلال وطعامه حلال، ما أخذ منه حيا وما قذفه ميتا كله حلال، ويباح بغير ذكاء كما هو معلوم، لا يحتاج تذكية أي ذبح، وهذا لا خلاف فيه بين العلماء أنه مباح بغير ذكاء. بقي مما سئل عنه الإمام أحمد ونبه عليه: لو وجد سمكة في بطن سمكة، أخذ سمكة كبيرة وفي بطنها سمكة صغيرة ابتلعتها، فيحل ذلك، ذلك حلال، وهو مذهب الشافعي أيضا كما هو مذهب أحمد. قالوا لأن هذا السمك الكبير طاهر، ومحل الصغير الذي هو بطن الكبير طاهر، ولا يعتبر له ذكاء، ولو كان ميتا فكله جائز. وسيأتي في الباب إن شاء الله مسائل نتممها ثم ننتقل منها. أخ يقول: هل يجوز قتل الحرباء إذا كان منها أذى؟ تقتل. والحرباء هي التي يسميها الأعراب أم حبين، وقالوا الأعراب يأكلون كل شيء إلا هذا، حتى سئل رجل: ما يأكل الأعراب؟ قال: يأكلون كل ما هب ودرج إلا أم حبين. فقال: لتهنها العافية، أي ما في عافية في الأعراب إلا لها، ولا يأكلون كل شيء. وأخ يقول: ما حكم من كذب حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إذا كان يكذبه لأنه مثلا لا يعتقد صحته، يرى أنه ضعيف، وغيره يرى أنه صحيح، فيكذب ما دل عليه ونحو ذلك، وهو من أهل العلم، يقول ما في هذا الحديث غير صحيح لأنه يرى ضعفه، هذا كما سبق قد يكون هذا عن اجتهاد فلا شيء فيه. أما إنسان يكذب بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحيح الذي لم يضعفه أحد من أهل العلم، فهذا خطير عليه، خطير أن يكذب حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الثابت عنه. جاء عن إسحاق بن راهويه أنه قال: من كذب بحديث واحد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم متفق عليه كفر. ومعنى متفق عليه ليس بين البخاري ومسلم، فإن إسحاق بن راهويه قبل البخاري ومسلم، لكن متفقا عليه بين أهل العلم، بمعنى لم يضعفه أحد من العلماء. من كذب بحديث لم يضعفه أحد من العلماء متفق بين العلماء على صحته فقد كفر. فليس بالسهل تكذيب أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أو ردها لأجل أنها ما توافق العقل أو نحو ذلك. أخوني، يقول رجل تزوج امرأة ويريد نقلها إلى بلاد أمريكا لتعيش معه هناك، وهي لا تريد الذهاب معه بحجة وجود الفتن، فهل تذهب معه وهو خيرها بين الذهاب معه وبين الطلاق، أو تطلب منه الطلاق؟ الذي يرى حياة الكفار وما هم فيه يرى أن سلامة دينه خير له من كل شيء، حياة كحياة البهائم، الفساد والإباحية والخمور وضياع شعائر الدين وتفلت الأبناء والبنات والزوجات والحرية المطلقة التي هي التفسخ والخروج عن الشرع. والله لأن يموت الإنسان خير من أن يعيش في بلاد الكفار، لا سيما في الوضع الذي هم عليه اليوم. واسأل كل صالح جرب الحياة هناك وعاش في أوساطهم، كيف تلك الحياة؟ حياة مرة لا يطيقها المسلم المتمسك بدينه أبدا، بل يخشى عليه، يخشى على دينه وعلى استقامته إن لم يوفقه الله سبحانه وتعالى. فالذي يسلم بدينه ويفر من بلاد الكفر خير له من كل ما يناله في تلك البلدان، بلدان ليس فيها شيء اسمه حرام، كل شيء حلال، ليس هناك شرع يردع ولا دين يوقفهم عند بعض حدود الله جل وعلا. رب إنسان لا يستطيع أن يحفظ أولاده وأن يحفظ أبناءه بناته، لا يستطيع ربما ضبط زوجته، إذا ابتلاه الله بزوجة لا تطاوعه لا يستطيع ضبطها. وكم حدثنا من إخوة أنه أوصل زوجته إلى هناك وتمردت عليه ولم يستطع بعد ذلك أخذها، وتذهب تطلب منه الطلاق ويلزم بطلاقها. وربما إذا كان له أولاد ما يدري إلا وقد أدخلتهم في مدارس الكفار، وإذا بهم يدرسون بين اليهود أو بين النصارى أو بين الملحدين، أي حياة هذه؟ كيف مسلم يطيق ذلك؟ يخرج الشارع فلا يرى إلا سكران أو امرأة متعرية، ربما لا يشهد الإنسان زوجته بتلك الصورة وهي ملأت الشوارع بذاك اللباس وتلك الهيئة. رب كثير من نساء المسلمين في بلاد المسلمين ما تستطيع ولا تطيق تلبس ذلك اللباس حتى في بيت زوجها، وتلك في شوارعهم، أي حياة لهذا الإنسان سيعيش في تلك البلاد؟ لا يسمع أذان، أذان ممنوع، والصلاة قليل من يصلي، والمصلون يعتبرون قلة، ربما مساجد متباعدة. فالسلامة، السلامة، السلامة بالدين خير من أن ينال الإنسان الدنيا. ماذا يستفيد أن ينال شيء من الدنيا وقد فاته شيء من دينه أو كثير من دينه؟ وترى الذين يذهبون هناك يكون عندهم جلد في العمل وصبر على عمل ساعات طويلة، كما أخبرنا كثير من الأخوة قال ربما يعمل في اليوم نحو 15 ساعة، 14 ساعة، 12 ساعة، يعمل يكد. لو عمل مثل هذا العمل في بلاد المسلمين لا أجر الله له رزقا كثيرا، ودينه سالم وأخلاقه مصونة وأهله في عافية. فسلامة الإنسان من العيش في بلاد الكفار ربح عظيم، لا سيما وأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك وقال لا تراءى ناراهما، أي المسلم والكافر لا يكونان في مكان واحد بحيث الكافر يرى نار المسلم والمسلم يرى نار الكافر، لا، كل واحد يبتعد من الآخر. وجاء في الحديث أنا بريء ممن يموت بين أظهر المشركين، فكيف يأمن الإنسان أن يموت ويدفن في بلاد المشركين؟ إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم، أي بعدم الهجرة، قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض، قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. فيفر الإنسان بدينه ويسلم له دينه خير من حياته بين الكافرين. قد يذهب الإنسان، نعم، للدعوة إلى الله لقصد التعليم مدة أيام، شهر، شهرين، أو يذهب لحاجة من حاجات الدنيا لا توجد في بلاد المسلمين كعلاج يقضيه ويرجع، أو شيء يقلبه من التجارات لا وجود له في بلاد المسلمين والناس بحاجة إليه. وقد اشترط العلماء لذلك أن يكون عنده علم ليدفع به الشبهات، وأن يكون عنده ورع وتقوى لله جل وعلا يدفع الشهوات. وليس كل أحد يريد الذهاب ذهب، بعض الناس الذي عنده صلاح وخير هو ربما يعيش في بلاد الكفار، فإذا قيل له خذ أهلك معك يأبى، قل لا يمكن أخذ أهلي معي. وبعض المسلمين المساكين يفرح يقول أنا أتزوج امرأة عندها جنسية أمريكية، وربما يتنافسون في هذه المرأة ويكون مهرها كثير جدا. لماذا؟ قال عندها جنسية في أمريكا أو في بريطانيا. أخني يقول الحيوانات التي تأكل من الأسواق هل هي جلالة؟ هل تأكل نجاسات؟ إذا كانت تأكل النجاسات فهي جلالة، كثير في أكلها النجاسات. أما إذا كانت لا تأكل نجاسات، قد تأكل في الأسواق خضار، فواكه التي تعطلت وفسدت أو نحو ذلك، هذه ليست بنجاسات. أو قد تأكل بعض ما يلقى من البيوت أو المطاعم من الأكل، هذه ليست بنجاسات ولا تكون جلالة. أخوني يقول هناك شخص يقول إن الله حرم أكل الخنزير لأنه يأكل الأوساخ والقاذورات، ويقول ففي بعض الدول، دول الغرب، يقومون بتربية الخنازير في مزارع خاصة ونظيفة، هل يباح؟ لا، لا يباح، فهو محرم مطلقا. إنما هي ذكرها العلماء تعليلات لماذا حرم الخنزير. ذكروا من التعليلات أنه يأكل القاذورات، لا يجتنب شيئا، كل ما وجده أكله، طبعه ذلك. فإذا فرض أنه زال هذا الأمر وربي في مزارع خاصة، بقي هناك علل أخرى، وذكروا من أوجه تحريمه أنه عديم الغيرة، أنه عديم الغيرة. بل ذكروا في من ألف في الحيوان أنه إذا جاء خنزير آخر يريد النزو ووطئ زوجته أنه يسنده أو يدفعه على زوجته لذهاب غيرته. قالوا فمن أكل منه تأثر به وتنزع منه الغيرة. وهذا ملاحظ، انظروا في الكفار الذين يكثرون أكله، كثير منهم منزوع الغيرة، ربما يجد ابنته أو أخته أو زوجته مع غيره فلا يغار منها. وهذا من حكم الله العظيمة. أيضا قالوا في لحم بعض الديدان التي تضر بحياة الإنسان، وغير ذلك مما لا نعلمه. أيضا هو نجس، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من لعب بالنردشير فكأنما صبغ يده في لحم خنزير ودمه. فهو نجس، كيف يأكل شيء نجس؟ فإذا هذه كلها أمور حرم لأجلها الخنزير، وهناك ما لا نعلمه من حكمة الله سبحانه وتعالى. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.